أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله تعالى: والأذهان النجسة ولا المتنجسة. إذن أصبح عندنا أذهان نجسة وأذهان متنجسة. أذهان النجسة مثل أن يأخذ شحم بعير ميت، بعير ما تحتف نفسه، شحمه ما حكمه؟ لحمه نجس وشحمه نجس، فلو أخذ سلامه وأذيب شحم السلام قلنا هذا شحم ميتة فهو ماذا؟ نجس. فلو أخذ هذا الشحم وعرضه للبيع وسأله قال والله وجدت بعير ميتا، أو صدمت سيارة بعير فمات أزهقت روحه قبل أن يذكى، فجئت وأخذت سلامه واستخلص منه هذا الشحم، هذا الزيت، هذا الدهن، تقول هذا شحم ميتة وهو نجس ولا يجوز بيع الزيت النجس، الزيت النجس. وهكذا لو جمعت النجاسات ثم ضغطت أو عولجت بطريقة يستخلص منها من نفس المادة النجسة زيتا كانت ماذا؟ نجسة. لكن هنا ننبه على مسألة، وإنهم يقولون أن البترول أصله من الديناصورات، وأنه بفعل ضغط الأرض أصبح ماذا؟ بترولا. إذا معنى ذلك أصل البترول إيش؟ هذا الذي خلى البعض يقولنا البنزين وكذا في شك في طهارته. أولا وقبل كل شيء لا أصدق من الله قيلا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى أن في الأرض كنوزها. والله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض جعل فيها هذا الكنز العجيب، ولذلك لا ديناصور ولا غيره. يعني ما شاء الله الديناصور ما وجد مقبرة إلا في الخليج، ولا وجد يموت إلا في أماكن، ما يمكن اللي يجيب شيء منذ 5,000,000,000 سنة قد احسبها. الذي يأتي يكذب يأتي إلا الله، لا يقول الله. قتل الإنسان ما أكفره. يا أخي قل الحقيقة، قل خلقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، رفع سمكها فسواها، رفع السماء، رفع سمك السماء فسواها، والأرض دحاها، أخرج منها ماءها ومرآها، ما فيها ذرة، ما تقول بترول ولا غيره إلا بتقدير العزيز العليم وبحكمته وبقدرته، وجعله هنا ولم يجعله هناك. فإذا مسألة نحكم بنجاسة، هذا محل الشاهد، بنجاسة البترول المشتق، هذا ليس بصحيح لا شرعا ولا طبعا، لأنه ليست هناك أمارات ولا دلائل تدل. لو كان الأمر مثل ما ذكروا كما تجد البترول إلا تحت القبور. لماذا؟ لأنهم كما يقولون تضغط هذه الأشياء فتخرج منها زيوت ثم بعد ذلك تصبح منجم البترول. أبدا، هذه أشياء مقدرة منذ خلق السماوات والأرض، والله قدرها العزيز العليم. هذا فضل فضلنا الله به على غيرنا، أننا لا نتكلف ولا نكذب. الذي عندنا علم نقول، والذي لا علم عندنا لا نقول به. فإذا هذه الأشياء لا يجوز اعتقاد نجاستها وتحريم بيعها بناء على أنها نجسة، هذا ليس بصحيح. وعلينا أن نقوم بحق الله ونقول هذه الأشياء أوجدها الله بعزته وقدرته. ولذلك انظر حينما تقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأشياء، تقول سبحان الله، ما الذي أغفل عنها الأوائل وأطلع عليها الأواخر؟ ما الذي جعلها للآخر فجعل الأول في جسمه وقوته وصحته وعافيته، وجعل الآخر فيما أخرج له من كنوز الأرض؟ حكمة وعلم، تزداد يقين بعظمة الله وحكمته وتدبيره جل جلاله وتقدست أسماءه. فإذا من حيث الأصل أن الزيوت إذا كانت مستخلصة من النجس فهي نجسة، فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيع النجس. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والأذهان النجسة ولا المتنجسة. لا المتنجسة، أذهان النجسة لا المتنجسة. وهذه فيها إشكال، لأن المتنجس يجوز بيعه إلا إذا كان المذهب على عدم جوازه، لأن المتنجس مثل الثوب تصيبه نجاسة، فالزيت تارة يكون نجس العين وتارة يكون متنجسا. الزيت المتنجس مثل زيت الزيتون هو طاهر، وهذا يحتاج إلى شرح حتى تتضح المسألة أكثر. ولماذا نقول على المذهب؟ الزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت حبة البركة مثلا، هذه الزيوت هذه طاهرة مستخلصة من طاهر فهي طاهرة. لو أن زيت الزيتون وقعت فيه نجاسة، ثم يفصل على مذهب القلتين، ما دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة. فإذا قلنا مثلا وقعت فيها سواء على مذهب القلتين أو غيره، فلما وقعت فيه نجاسة مؤثرة، هذه النجاسة الزيت من طبيعة أنه لا يمتزج بالنجاسة. ومن هنا سنرجع إلى باب الطهارة، وهذا الذي جعل العلماء يقولون لا نقبل الاجتهاد من أحد في باب من أبواب الفقه. يأتي شخص مثلا يدرس البيوع المعاصرة ويضبطها ويقول أنا مجتهد فيها، اللي هو الاجتهاد المجزأ. لماذا؟ لأن الفقه كل، قد تكون المسألة مرتبطة هي في البيوع ومرتبطة بماذا؟ بالطهارة. فإذا لم يكن محسنا لباب الطهارة كيف سيخرج المسألة في باب المعاملات؟ فالآن مثلا أنت عندك في باب البيع الآن ارتبطت مسألته بماذا؟ بالطهارة. في الطهارة هناك ما يسمى بالامتزاج، نجاسة الممازجة ونجاسة المجاورة، هذه في كتاب الطهارة. نجاسة المجاورة أخف من نجاسة الممازجة. نجاسة كالبول إذا وقع أكرمكم الله في الماء يمتزج به فتستنفذ مادته في داخل الماء، لكن نجاسة المجاورة مثل الشيء الذي يقع بجوار الغدير وبجوار الماء، كالشيء الجامد النجس إذا وقع في الماء فإنه لا يتحلل، ولكن الماء جاور الماء. والمجاور إذا لم يكن ملتصقا لم يضر، وضر إن لصق، ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا، وضر إن لصق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق. إذا التصق بالماء فإن تأثيره أضعف من الممازج ومختلف حتى في تأثير النجاسة. وهذا له سبب عند بعض العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، والغائط جامد لا يتحلل، قال فتخصيص البول دون العذرة، وإن كان الكل ممتنعا لكن يستنبطونه كمعنى أنه من جهة التحلل. فإذا كانت النجاسة نجاسة مجاورة فهي أضعف من نجاسة المزج، وذلك الطاهر إذا كان جامدا كالعود القماري إذا وضع في الماء حتى على مذهب ما دون القلتين لم يؤثر. لماذا؟ لأنه لا يتحلل، لأننا هنا طاهر مجاور وليس بممازج، بخلاف الزعفران الطاهر إذا وضعت نقطة الزعفران في الماء ماذا يحصل؟ تسري في الماء. فالقضية في قضية التأثير في الماء ما بين المجاور وما بين الممازج. هنا في الزيت حينما تأتي النجاسة أو مثلا بول أكرمكم الله، حينما يأتي على السطل فيه زيت فتجد جرم البول منفصلة عن جرم الزيت ما هو ممتزج معه، لكنه جاوره فالتصق به، فحينئذ يقولون الزيت متنجس. ثم هل نحكم بنجاسة الزيت إذا وقعت فيه النجاسة بكونها نجاسة مجاورة أو نجاسة ممازجة؟ فإن قيل بنجاسة الممازجة فإنه لا يطهر، وإن قيل بنجاسة المجاورة فإنه يمكن تطهيره. ثم قالوا كيف يمكن تطهيره؟ إما أن يطهر بالمكاثرة، وإما أن يطهر بالطبخ، طريقتان. بالمكاثرة أن تصب ماء أكثر من البول بحيث يذهب مادة البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي فطهر به الأرض. فإذا كان الذي وقع قطرات من البول أكرمك الله فصببت مثلا ما هو أضعافها مما يذهب مادة البول، فمعنى ذلك أن الذي يجاور الزيت طاهر أو نجس؟ طاهر، فأصبح حينئذ لا يؤثر في طهارة، فيرجع الزيت إلى كونه هذا ما يسمى بالغسل، كأنك غسلت الزيت، ليس غسل العصر وإنما بالمكاثرة. أو يكون بالطبخ، الطبخ من عادة الزيت أنه إذا غلى أثر في الأجنبي عنه، وحينئذ يتبخر هذا الماء ويتبخر هذه النجاسة، فيبقى الزيت صافيا، فهذه تطهير بماذا؟ بالطبخ. هاتان طريقتان طبعا تختلف فيها أقوال العلماء. الذي يهمنا هنا أن المصنف رحمه الله وصف الزيت بكونه نجسا وبكونه متنجسا. الزيت المتنجس، فائدة المسألة بعد هذا الشرح أنه إذا ثبت عندنا أن الزيت المتنجس يمكن تطهيره، فإذا بيعه كبيع الثوب المتنجس. أليس الثوب إذا وقع فيه بول وباعه يجوز البيع؟ يجوز البيع عند الجميع. لماذا؟ لأن البول يمكن غسله وإزالته فهو متنجس. فإذا الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فهو متنجس وليس بنجس، ويمكن تطهيره، فصار كبيع الثوب إذا تنجس، مثل بيع المفرشة إذا عليها بعض النجاسة يقول له أبيعك هذه المفرشة ترى طرفها نجس تغسله وتطهره، يبين ما فيها من العيب. إذن الخلاصة أن الزيت المتنجس يجوز بيعه عند من يقول بأنه يمكن تطهيره وأن نجاسته نجاسة مجاورة وليست بنجاسة مخالطة وممازجة. فحينئذ يقول ولا المتنجس يصبح إذا كان يرى أنه لا يجوز بيعه فنجاسته عنده نجاسة ممازجة ولا يمكن تطهيره. وإن قلنا ولا المتنجس أن الواو زائدة للمتنجس، فمعنى ذلك أنه يجوز بيعه المتنجس لأنه يمكن تطهيره ونجاسته نجاسة مجاورة وليست نجاسة مجاورة. إذن يفصل فيه. نعم.